بعض الطلبة البارحة طلب من عندنا انه نقتصر فقط على رئيس سيد الخوي ورئيس سيد الثاني على من قضية السرعة والوقت، لكن هذا ما يعني انه ان شاء الله تعالى اذا اقتصرنا على رأي العالمين انه تراجعون بقية الاراء اللي تحتاجونها. طبعا اكثر المسائل اللي يحتاجها المرشد المسائل الخلافية هي في الحج. الحج ضروري جدا المرشد يعرف تقريبا جل او كل او غالبية مسائل الحج بالنسبة الى جميع الاراء، اللي راح يحتاج في بعض المسائل تجي الى حاج تلقى عليكم السلام تلقى يقلد مجتهد ما فعد المسألة احتياط وجوبي، فاذا ما يرجع بها الى غيره قد لا يستلزم صحة حجه. فلذلك قضية معرفة الاراء في الحج قضية جدا ضرورية ومهمة، بل عليكم السلام انه في بعض الحالات اذا ما ترجع الحاج في احتياط وجوبي لا يصح حجه. في بعض الحالات احتياطات عند بعض المراجع اذا ما ترجع في الاحتياط لا يصح حجه. وسيأتي ان شاء الله تعالى اوضح حالة هي قضية الوقوف في عرفات في يومه. يعني لو كنا نحن والسيد السيستاني على سبيل المثال، وخاصة الكبار السن، خاصة اللي ما يعرفون ما يندلون، فاذا بقينا على هذا الاحتياط الوجوب واختصرنا هذا يستلزم شنو مولانا إعادة الحج من قابل على الأحوط، يعني يكون تعيد الحج ماله، فكون هذا احتياط وجوبي تقدر كمرشد ترتبه. فإن شاء الله تعالى راح نقتصر على هاي الرأيين، رأي سيد الخوئي ورأي سيد الثاني. هاي قضية. قضية ثانية، بعض الأخوة طلب أنه قال إذا كان بالإمكان درس إضافي، أنا من حيث المبدأ ما عندي مشكلة في سبيل أنه ننهيكم المادة بوقت أسرع، لان بصراحة ما كنت مخطط انه كنت اتوقع الامتحان راح يكون برجل حال العام، فمشيت بالمادة وفق منهجية اذا من ترتيب، ظلت يومية اخذ تقريبا صفحتين ونصف تقريبا، لانه حسبت انه راح اخلص المادة تقريبا نهاية جمادة الثاني طبعا، فراح يكون قبل امتحان الحج تقريبا بعشرة ايام. بس تقديم الحج، تقديم امتحانات الحج، امتحان المرشدين تقريبا قبل شهر، يعني هذا اربك حساباتنا. فاللي يحب مثلا يتفق على انه فد، انا من حيث المبدا ما عندي مشكله درس اضافي، بس اتفقوا على فد وقت معين، اكو وقتين مطروحات طبعا، هاي بعد الاتفاق وبعد الموافقه على اصل الموافقه يعني على اصل درس الاضافي، اكو وقتين مطروحات. بعض الاخوه طلب انه يكون الدرس قبل هذا الوقت، يعني بالخمسه ونص للسبعه، هذا طرح. والبعض الأخوة قال لا مثلا أنه خلي يكون الدرس قبل صلاة المغرب بساعة مثلا بالستة، باعتبار الآذان هسه صار بالسبعة سبعة وشوية تقريبا، فيكون مثلا العصر. أنتم إذا اتفقتوا على فد رأي معين أو غالبيتكم اتفق على رأي معين أنا بخدمتكم إن شاء الله. إذا أخذنا الدرس الإضافي نعم يعني نقدر نخلص المادة قبل الامتحان، وإن كانت بصراحة المواضيع الجاية هي أهم من المواضيع السابقة، بعدنا لحد الآن ترى بالإحرام ما مسوين أي عمل، احنا مو عندنا أعمال الحج والعمرة 18 عمل، 13 الحج والعمرة شقد؟ 5، شقد 18، احنا بعدنا بالأول، بعد عندنا 17 عمل، بس طبعا أخذنا مسائل الاستطاعة والنيابة والوصية والمواقيت وغيرها، مع أنه أخذنا أكثر من نصف الكتاب الآن، أكثر من نصف الكتاب وجاوزنا نصف الكتاب. مع هذا كمرشد انت اللي يهمك النصف الثاني طبعا، لانه مسائل استطاع الحاج يجيك شنو؟ حاج يجيك هو طالع اسمه ومستطيع ودافع مبالغ، قضايا الوصايا قضايا ما يبتل بها عاده المرشد، قضايا النيابه ايضا بدرجه اقل، فتبقى المسائل القادمه مسائل مهمه. فالوقت شويه وقت محرج بالنسبه لكم، فاذا تم الاتفاق حاولوا تتفقون بيناتكم على فد وقت معين، واول مره تتفقون على اصل الدرس الاضافي اصل الموضوع، اذا تم الاتفاق بالساعه حددوا لنا وقت وانا ان شاء الله ما اقصر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصلنا الى الامر الثاني والعشرين مما يتعين على المحرم اجتنابه وهو اخراج الدم من البدن. طبعا لا اشكال على ان المحرم يتعين عليه أن يجتنب إخراج الدم من بدنه، لكن إخراج الدم من البدن له كيفيات متعددة. اولا اخراج الدم عن طريق زرق الابرة، ثانيا عن طريق الفض، ثالثا عن طريق الحجامة، ثالثا رابعا خامسا طرق متعددة. السيد عليه الرحمة السيد الخوئي قال اخراج الدم يتعين على المحرم اجتنابه على نحو الفتوى، بينما السيد السيستاني ادى اخراج الدم يتعين على المحرم اجتنابه على نحو الاحتياط. هذا اول اختلاف بين العلمين، ان اخراج الدم حرام على المحرم على نحو الفتوى عند السيد الخوي وعلى نحو الاحتياط عند السيد السيستاني. هذا الاختلاف الاول. الاختلاف الثاني بين العلمين انه لو استاكه سواك، لو استاكه مع علمه ان السواك يستلزم خروج الدم جائز او غير جائز، على رأي سيستان جائز السواك حتى مع العلم ان السواك يستلزم خروج الدم، بينما السيد الخوي احتاط انه لو علم المحرم ان السواك يستلزم خروج الدم فالاحوط الاجتناب عنه. هذا الامرين المختلف فيها بين العلمين. اما الامور المتوافق عليها سأعرفنا بمن مختلفين، مختلفين باصل الحكم عند السيد الخوي فتوى عند السيد سيستان احتياط ومسألة السواك. أما المسائل المتفق عليها أولا أن حرمة إخراج الدم فتوى أو احتياط، فتوى على رأي سيد الخوي واحتياط على رأي سيد الثاني، أن حرمة إخراج الدم شاملة للرجل والمرأة، إذن هاي تكون من الأمور المشتركة، راح ندخلها ضمن الأمور المشتركة، فهي شاملة للمحرم الرجل أو المرأة. هذا الاتفاق الأول. الاتفاق الثاني أنه يجوز إخراج الدم لضرورته من حيث الحكم التكليفي، إذا دعت الضرورة إلى إخراج الدم جائز على رأي العلمين. هذا المحل الوفاق الثاني. محل الاتفاق الثالث بين العلمين أنه لا كفارة في إخراج الدم حتى مع عدم الضرورة. خب إثم، نعم مع عدم الضرورة إثم بإخراج الدم، لكن مع هذا لا كفارة عليه. نعم الكفارة على نحو الاحتياط الاستحبابي. هذه ثلاثة أمور يتفق فيها العلمان، وهناك أمران يفترض السيد الخوئي عن السيد الثاني في إخراج الدم من البدن. قال لا يجوز، لا يجوز أي يحرم تكليفا للمحرم رجلا كان أو امرأة إخراج الدم من جسده، لا يجوز أن يخرج الدم من جسده على نحو الفتوى عند السيد الخوئي وعلى نحو الاحتياط عند السيد الثاني. بحق العفو، وإن كان وصية، وإن كان ذلك، ذلك إخراج الدم بحق، يعني هذا الحق المستلزم للإجماع أيضا يتعين على المحرم اجتنابه. أضاف السيد الثاني أو بفض أو حجامة أو غير ذلك، يعني ضرب أمثلة وذكر أمثلة، ويوافق السيد الخوي على هذه الأمثلة أن إخراج الدم بأي كيفية ممنوع على المحرم، بل هذا بل الترقي، بل بسواك على الأحوط وجوبا. هاي مسألة خلافية ثانية بين العلمين. السيد الثاني يجوز السواك حتى مع استلزامه الإدماء، بل بسواك على الأحوط ولا بأس به، به أي بإخراج الدم، هاي وفاقية بين العلمين، لضرورة أو لعلاج إذا استدعى العلاج. مثلا على سبيل المثال احتاجوا دم وهذا المحرم تطابقت فصيلة دمه مع المريض، فأراد مثلا قنينة دم، يصير يتبرع لو ما يصير؟ إذا كانت هناك ضرورة لإخراج الدم، لأنه هذا التبرع هو عبارة عن نوع من شنو؟ من إخراج الدم، جاز إذا اختفت الضرورة إخراج الدم. أو دفع الأذى، يعني لو كان الدم موجود في مكان استدعى واستلزم واقتضى إخراجه لدفع الأذى الموجود في الجسم، خاصة أكو بعض الحالات التي يستدعي أو تستدعي الحاجة إخراج الدم بفض أو بحجامة لدفع الأذى والضرورة. وكفارته أي وكفارة إخراج الدم شاة على الأحوط الأولى، هاي أيضا من الموارد التي لا كفارة فيها. إخراج الدم حالها حال التزيين، حالها حال الاكتحال، حالها حال النظر إلى المرآة، لا كفارة فيها إخراج الدم. نعم هو حرام تكليفا، لكن لا كفارة عليها وضعا. الأمر الثالث والعشرون التقليم. هذا التقليم أيضا شوية مهم، لأنه قد يبتلي به بعض الحجاج. شوف أصل التقليم متفق عليه بين العلمين أنه لا يجوز، التقليم لا يجوز، لا يجوز المحرم أن يقلم أظافيره، هذا متفق عليه. وكلا العلمين عندهم الحرمة وعدم الجواز على نحو الفتوى، يعني لا يجوز تقليم الأظافر، هذا شيء. الشيء الآخر أنه لا يجوز تقليم الأظافر للمحرم رجلا كان أو امرأة، هذا أيضا محل وفاق، فإنه كما يحرم تقليم الظفر للرجل كذلك يحرم تقليم الظفر للمرأة. إذن تقليم الأظافر يعتبر من الأمور المشتركة بين الرجل والمرأة، وليست من مختصات للرجل ولا المرأة، بل من الأمور المشتركة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث شوية بالك يمي، أن الكفارة تثبت في الظفر إذا قلم أظفره، وكذلك تثبت فيما لو قلم بعض الظفر، يعني الحرمة والكفارة تثبت في تقليم تمام الظفر أو في تقليم بعض الظفر. لاحظوا النبات واحد ما يقلم كل ظفرة، شي يقلم قسم من أده، فالكفارة والحرمة تثبت في كلا الموردين، في مورد تقليم تمام الظفر أو تقليم بعض الظفر، هذا أيضا مسألة وفاقية. ما هي كفارة تقليم الظفر؟ ما هي كفارة تقليم الظفر؟ وهاي مسألة كون نتوقف عليها. شوف، تقليم الظفر إذا كان لضرورة جائز بلا أشكال عند العلمين، لأن قلنا غير مرة أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة الأولية. الأدلة الأولية اقتضت أنه لا يجوز التقليم، لكن إذا كان التقليم لضرورة جائز، واضح مولانا، خلي بالك يمي، إذن التقليم لضرورة جائز من حيث الحكم التكليفي جائز، لكن هل تترتب كفارة أو لا تترتب؟ ذكر السيد الخوي هنا أنه لو قلم أظافيره لأن الظفر بقاء يستلزم إيذائه كفر بقبضة من طعام، هالشي عبر عنه قبضة من طعام، فهو وإن جاز له التقليم في مورد الضرورة لكن يكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام. واضح؟ جاز له تكليفا عند الضرورة أن يقلم، لكن مع هذا الكفارة تبقى ثابتة حال حال من حال الاضطرار إلى التضليل، فإن الاضطرار إلى التضليل وإن جاز تكليفا لكن لا يبقى الحكم الوضعي وهو الكفارة. واضح؟ إذن هذه من الموارد، تقليم الأظفر اضطرارا من الموارد التي يكون فيها الكفارة ثابتة حتى في مورد الاضطرار حال حال التضليل. هذا مو حال حال ستر الرأس، تذكرون ستر الرأس أنه عند الاضطرار لا كفارة فيه، بينما أن التقليم فيه كفارة. هذا إذا كان التقليم في صورة الاضطرار. تعالنا إذا كان التقليم في صورة الاختيار، في صورة العلم العام. طبعا بالمناسبة كل اللي ذكرناه في صورة الجهل والنسيان لا كفارة فيه، لأنه يدخل تحت يا قانون ويا قاعدة 225، فما يحتاج نسأل. أحد الطلبة البارحة يسأل يقول شيخنا زين إذا تظلل جاهلا أو ناسيا عليه كفارة أو لا؟ يقول أنت ذكرت إذا كان اضطرارا البارحة، مو ذكرنا أنه التضليل اضطرارا شنو كفارته؟ التضليل اضطرارا شنو كفارته؟ شهادة فتوى الاحتياط، فتوى، ممتاز. زين إذا كان الاضطرار العفو إذا كان التضليل ناسيا أو جاهلا، يقول له يدخل تحت مثلا 225 اللي أسست بها قاعدة أن ما من رجل ارتكب أمر بجهالة فلا شيء عليه، مو هيك القاعدة اللي أسسناها؟ بجهالة أو بنسيان نفس المعنى. إذن التقليم نسيانا أو جهلا أيضا حال حال بقية ما ذكر، لكن كلامنا لو قلم عالما عامدا ما هي الكفارة؟ شوف، التقليم إما أن يكون تقليم ظفر واحد أو يكون تقليم أظافر اليد جميعا يعني عشرة، أو تقليم أظافر الرجلين معا أو تقليمهما معا يعني الرجلين واليدين. هسا عندنا كم حالة؟ إما تقليم بعض الأظافر، بعض أظافر اليد أو بعض أظافر الرجل، أو تقليم أظافر اليد بتمامها، أو تقليم أظافر الرجل بتمامها، هاي صورة ثانية، الصورة الثالثة تقليم أظافر اليدين والرجلين معا. إذن كم حالة أدي مولانا؟ ثلاث حالات نأتي إلهن حالة حالة صورة صورة. أولا إذا قلم أظافر يده أو رجله ولم يبلغ العشرة، يعني لم يبلغ العشرة شنو مولانا؟ يعني لم يكمل تمام يده. في هذه الصورة إذا ما كمل أصابع يديه كلها أو أصابع رجليه كلها، يعني قلم ستة خمسة ثلاثة، هنا وجب عليه أن يكفر عن كل ظفر بمد من الطعام. كفر قلمت ثلاث أظافر، مطلوب منك أنه تكفر بثلاثة أمداد، قلمت ستة تكفر بستة أمداد وهكذا. هذا إذا لم يقلم تمام يده أو تمام رجله، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية لو قلم تمام اليد أو تمام الرجل، يعني قلم عشرة إدي أو لأنه إذا و راح تصير تحت الصورة الثالثة، قلم تمام اليد أو تمام الرجل، في هذه الحالة وجبت عليه أن يدفع كفارة شات. إذا قلم عشرة أصابع من يديه أو عشرة أصابع من رجليه يدفع شات، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا قلم أظافير يديه ورجليه جميعا، يعني عشرين، شنو كفارته؟ إذا قلم أظافير يديه ورجليه جميعا شنو كفارته؟ ممتاز، تفصيل. إذا كان العشرين كلهن في مجلس واحد فشات واحد، وإذا قلم أظافير يديه في هذه الغرفة في هذا المكان في مجلس، قلم أظافير يديه في هذا المجلس وقلم أظافير رجليه في مجلس آخر، عليه كفارة شات للمجلس الأول وشات للمجلس الثاني. إذن في كفارة أو في العشرة وجبت شات، وفي العشرين تجب شات تارة وتجب شاتين تارة. تجب شات متى؟ إذا كان تقليم العشرين كلهن وين مولانا؟ في مجلس واحد. أما إذا تعدد المجلس تتعدد الكفارة. كفارة العفو التقليم لا يجوز، لا يجوز أن يحرم تكليفا للمحرم رجلا كان أو امرأة، هذا من الأمور المشتركة. تقليم ظفره ولو بعضه، هذا وصية، يعني حتى لو كان تقليم بعض الظفر أيضا ممنوع وحرام، إلا أن يتضرر المحرم ببقائه. إذا كان بقاء الظفر يتضرر به كما لو يستلزم إيذاءه، طبعا المراد من الإيذاء السيد الخوي رحمه الله ذاكر، المراد من الإيذاء ليس الإيذاء البالغ حد الضرر، بل الإيذاء العرفي، يعني إذا صدق عرفا أنه يؤذيه هو هالمقدار هذا كافي. فالمراد من الإيذاء والضرر الضرر العرفي للبالغ حد الضرورة جدا، يعني بحيث أنه يتأذى منه جدا، بل إذا صدق عرفا أنه يتضرر ببقاء الضرر جاز له تكليفا بس ما يرفع الكفارة، جاز له إلا أن يتضرر المحرم ببقاء الظفر كما تمثيل، كما إذا انفصل سيسان قال انكسر والمعنى واحد، كما لو انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له للمحرم حينئذ، أي حين بقاء بعض الظفر ويستلزم إذا قطعة أي قصة. بالمناسبة هنفد معلومة خلوها ببالكم، تقليم الظفر حرام بأي كيفية، مو إلا بالقص، يعني مو إلا بمقراضة أو بمقص، بل يكون بأي كيفية إذا صدق عليه عنوان التقليم. يعني ما رد المرشد ما يلتفت إلى قضية ينبه الحجاج يقولهم حجاج لا حد يقلم أظافره، فوين يصرف ذهنه أنه يقلم أظافره بما بمقراضة، فبعدين بما يقربه بأسنانه، هذا أيضا يصدق عليه عنوان التقليم. التقليم هو رفع الظفر، رفع الظفر سواء كان رفع الظفر بمقراضة بمقص بسكين بأسنانه عليكم السلام، المهم ما يصدق عليه عنوان القطع بأي قاطع كان، فالتفت أنه ليس المراد من القص هو خصوص القص بمقص ونحوه. ملي؟ مثلا ايه ويكفر عن كل ظفر، هاي الكفارة في مورد الضرورة، ها عن كل ظفر بقبضة من طعام. ما ادري السيستاني يمكن ما عدى هاي الفقرة، مو منو عدى مناسك السيستاني ما عدى ويكفر عن كل ظفر بقبضة من طعام، ما موجودة. فالظاهر يعني الظاهر من عبارة انه السيد الخوئي ادى في مورد الاضطرار الى التقليم كفارة، وظاهر السيستاني انه لا كفارة عليه، لأن لو كانت هناك كفارة لذكرها، عدم ذكر الكفارة دليل على عدم وجوبها، واضح؟ إذن ظاهر عبارة السيد الخوئي أن هناك كفارة في مورد التقليم اضطرارا، وهذه الكفارة شقيت بالكم شقد الكفارة قبضة من الطعام عن كل ظفر، فإذا قلم ثلاثة اضطرارا دفع ثلاث قبضات من الطعام. مسألة إيه؟ نعم اي اذا اذا بالاستفتاء اذا لازم يكون ترتب عليك ها بل. مسألة الصورة الاولى كفارة تقليم كل ظفر، طبعا كفارة تقليم كل ظفر اذا لم يتأذى منه وكان عالما عامدا، والا لو كان جاهلا او ناسيا فلا كفارة عليه كما ذكرنا في مسألة 225. واذا كان يتأذى منه ذكرنا قبل قليل شنو كفارته؟ قبضة من الطعام، ممتاز. فكفارة تقليم كل ظفر كنت قيدة بقيدين، ما لم يتأذى منه والا فيدخل تحت المسألة السابقة، او ما لم يكن عن جهل ونسيان فإلا يدخل تحت مسألة 225 وهو أنه لا كفارة عليه. كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، مد من الطعام 750 غرام على رأي المشهور والسيد الخوي والسيستاني، السيد الحكيم أدى يمكن 810 أو 20 ما أتذكر بالتحديد، السيد الحكيم يختلف أن المد عنده أكثر من ما ذكره المشهور والسيد الخوي. سيد الخوي والسيستاني أدى المد 750 غرام، سيد الحكيم أدى أكثر من 800 غرام المد. زين هاي الصورة الأولى إذا كان لم يبلغ العشرة. الصورة الثانية وكفارة تقليم أظافر اليد جميعها، جميعها يعني عشرة في مجلس واحد شات، كفارة شات. وكذا الرجل، وكذا الرجل يعني وكذا لو قلم أظافير رجله، فأيضا إذا كانت جميعها وفي مجلس واحد شات. وإذا كان تقليم أظافر اليد، هاي الصورة الثالثة، وإذا كان تقليم أظافر اليد جميعها وأظافر الرجل جميعها في مجلس واحد، يعني قلم 20 أظافر اليد جميعها وأظافر الرجل واليد جميعها، فالكفارة أيضا يعني أيضا كما في الصورة الثانية شات. وإذا هاي الصورة الرابعة التابعة للصورة الثالثة، الشق الثاني من الصورة الثالثة، وإذا كان تقليم أظافر اليد في مجلس وتقليم أظافر الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان. إذن تتعدد الكفارة بتعدد المجلس. المجلس بحيث يصدق عرفا أنه قلم، مثلا على سبيل المثال هاي الغرفة تعتبر مجلس مثلا، فإذا قلم أصابع رجله ويده في هذا المكان ثم انتقل إلى هذا المكان، العرف يرى أنه لا يزال هناك وحدة مجلس، شلون مثل خيار المجلس يمكن مر عليكم تقريبا. اي القصد يعني فالقصد انه من اللي يحدد المجلسيه هناك واللي يحدد المجلسيه هنا العرف، فترجع به الى العرف. العرف اذا راى انه هذا مجلس ومن تطلع برا من الغرفه مجلس اخر فيتعدد، فالمناط مناط تحديده عند العرف. مساله هاي مساله وفاقيه بين العلمين، شوف التبت لي. احنا عندنا تقليم الاظافر شنو حكمه؟ تقليم الاظافر شنو حكمه؟ غير جائز، وايضا تترتب عليه شنو؟ كفارة، واضح؟ زين الاجماع غير جائز لكن شنو؟ لا ليس عليه كفارة. شوي التفت الى هذه المسألة، مثلا الداخل هاي مثلا 275. زين لو افترضنا هسه خوب السيد اخوي والسيد الثاني شو مستبقين؟ أن التقليم غير جائز وتترتب عليه شنو؟ ممتاز. والإجماع شنو؟ غير جائز. هل تفتوى أو احتياط؟ غير جائز. وشنو؟ ممتاز، ولا كفارة عليه. لو افترضنا فقيه ما، مفتي ما، يقول بجواز التقليم وأن التقليم لا كفارة فيه، لكن يقول أن الإجماع فيه كفارة، عكس السيد الخوي والسيد الثاني، يقول أن التقليم شنو؟ لا كفارة فيه وجعل، لكن الإجماع فيه كفارة، هكذا يقول لو افترضنا هذا القول. فإذا جوز التقليم، فهو جوز التقليم، فالمقلد المكلف قلمه بناء على فتوى من جوزه، فعندما قلم أظافره أدمى، يعني خرج منه الدم، وهو يقول بمن هذا الفقيه الذي جوز التقليم، ماذا يقول؟ بجواز التقليم، مع أن الإجماع شنو؟ يستلزم كفارة. نسأل أنه لو أدمى بالتقليم، لكن التقليم من نشأ من رجوع علما إلى من جوزه، كفارة الإجماع تكون على من؟ اللي جوزه. من جوزت له التقليم؟ ما دام جوزت له التقليم، فإذا خرج منه دم، طبعا إذا ما كان قاصد خروج الدم، إذا خرج منه دم فبالتالي كفارته على من جوزه على الأحوط. بس هاي المسألة فرضية، هي ما راح تتأقلم ويا رأي العلمين، لأن رأي العلمين أولا هما ما يجوزون التقليم، واضح؟ هاي مسألة فرضية، أولا هما ما يجوزون التقليم، وعلى تقدير أنه يجوزون التقليم فهم لا يقولون بوجوب الكفارة في مورد من؟ في مورد الإجماع. ممتاز. فلو افترضنا القضية محكوسة وأخرج منه الدم فالكفارة تكون على المفتي، بينما الشيخ الفياض يقول لا، لا كفارة على المفتي، يعني لا تترتب الكفارة على المفتي، بينما السيد الثاني وأكثر المعاصرين يقولون الكفارة على المفتي على نحو الاختيار. مسألة، إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه، يعني من جوز التقليم مو من جوز الإدماء، وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط وجوبا. مفتي اللي جوزه،
يعني
طبعا المجتهد مفتي بعد وذاك ما يعتبر مفتي، كلمة المفتي عندما تطلق تراد منه الذي أفتى له بذلك، طبعا وتنصرف الآن المن الذي أفتى له بذلك مجتهد. طبعا في زمن الرواية ما كانت تنصرف إلى المجتهد، لأنه الرواية في زمن الرواية ما كان أكو مجتهد، والله يكون على المرشد حتى يتحفظ. 24 قلع الضرس، شوية سفت لي قلع الضرس على رأي تقريبا، قلع الضرس على رأي أكثر المعاصرين، بس بار اتفقنا أنه فقط اتفق على رأي سيد الخوي والسيد الثاني، قلع الضرس عند سيد الخوي عند السيد الثاني بما هو هو جائز، بما هو هو جائز. يعني شنو بما هو هو جائز؟ يعني قلع الضرس إذا لم يستلزم الإجماع جائز، لا دليل على الحرمة، وإن ذهب إليه المشهور، طبعا مقصد مشهور المعاصرين، ذهب المشهور إلى أن قلع الضرس بما هو عنوان مستقل، لذلك جعلوه عنوانا مستقلا، لذلك ليش ذكرنا سابقا، قلنا احنا راح نذكر 25 أمر، بس ترى قلع الضرس سيأتي أنه ليس بمحرم، فكون نرفع قلع الضرس من المحرمات ونخلي مكان الارتماس، واضح؟ فراح تكون النتيجة أيضا نشكت لنا 25، لأن الارتماس عنوان مستقل بس يذكر في ستر الرأس استطرادا، وقلع الضرس على رأي قد واحد يقول ليش ذاكرينه، نقول إنما يذكر ويجعل عنوان استطرادا، لأنه تلاحظ مباد فقيه حتى يمكن ما مر عليكم مناس العفو منهاج السيد الثاني، خب السيد الثاني عده في ثبوت الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي شنو إشكال، مع هذا ماذا يقول الأمر السادس، وخب ليس أمرا سادسا عنده، لكن جريا على شنو؟ على ما ذكره الفقهاء، وأيضا في مقام ذكر المفطرات أحسنتم مثلا على سبيل المثال وغير هذه الأمور. إذن شوية التفت لي، قلع الضرس إذا لم يستلزم الإجماع بما هو هو لا كفارة فيه ولا إثم جائز، نعم لو استلزم الإجماع سيكون محرما من باب من؟ مو من باب قلع الضرس، من باب الإجماع. أحسنتم. قلع الضرس ذهب جمع، طبعا قال الضرس في الرجل والمرأة، ها أيضا من الأمور المشتركة على تقدير أنها محرمة، ذهب جمع من الفقهاء، طبعا هو المشهور شهرة عظيمة ليس المشهور عند المعاصرين، الى حرمة قلب الضرس على المحرم وان وصيل، وان لم يخرج به اي بقلع الضرس الدم، واوجبوا له كفارة شات له اي لقلع الضرس بما هو هو كفارة شات. ولكن هذا استدراك من المصنف، وايضا يتوافق السيد السيستاني مع رأي سيد الخوي، ولكن في دليله يعني في دليل الحرمة والكفارة تأملا، بل لا يبعد جوازه. لولا هذا الترقي لكان احتياط وجوبي، لو قال في دليله التأمل وسكت كان احتياط وجوبي، بس لكن ماذا قال؟ لكن لا يبعد جوازه. جواز من؟ جواز قلع الضرس. بل لا خب اذا لا مو احنا ما عندنا ملازمة، اذا جاز فلا كفارة عليه، فلا هو يقول لا دليل لا على الحرمة ولا على الكفارة في قلع الضرس. اذا وصلنا الى نتيجة مهمة، ان قلع الضرس بما هو هو جائز تكليفا ولا كفارة وضعا. وصلنا الى الامر الخامس والعشرين، حمل السلاح. بعض الفقهاء كاتب التسلح، يمكن السيد الثاني كاتب التسلح لو حمل السلاح، ها حمل السلاح، بس بعدين يذكر التسلح. طبعا لا إشكال على حرمة أن يحمل المحرم السلاح إذا عد عند العرف أنه متسلح، فإذا حمل المحرم السلاح حرم عليه، اللهم إلا إذا كان لضرورة، فإذا كان لضرورة جاز. لذلك إن شاء الله تعالى توفقون للحج، شوفون أنه بالحرم ما شوفون أسلحة، حتى شرطتهم وعساكرهم ما شايلين أسلحة، مش شوفهم شايلين أسلحة، مو معناه انهم خب بالنسبة لهم مو محرمين، لانه حرمة حمل السلاح مو من جهة الحرم، من جهة شنو؟ الحرم. هاي مو من الامور التي تختص بالحرم، بالامور التي تختص بمن حمل السلاح بالاحرام احسنتم، لكن مع هذا انه لا تجد هناك أسلحة بحسب ما شفناه، قد تكون هناك موجودة يعني قد غير ظاهرة بالنتيجة. حمل السلاح مسألة لا يجوز، لا يجوز ان يحرم تكليفا للمحرم، المحرم رجلا كان او امرأة، طبعا ايضا من الامور المشتركة حمل السلاح. كالسيف والرمح وغيرهما، غيرهما كالبندقية، مما يصدق عليه السلاح عرفا. اذا صدق عليه عنوان السلاح عرفا، اسأل سؤال، مما يصدق عليه حمل السلاح عرفا، اذا عرف انه صدق عليك انت حامل سلاح هذا يحرم عليك، واضح؟ يحرم عليك الحمل او اللبس او ما يعد متسلحا. اسأل سؤال، المحرم عادة يأخذ معه سكين او مقص لغرض العفو شنو؟ لغرض التقصير، فيحتاج سكينة، شايف اكو نوبات المقراضة بها سكين مو؟ او احيانا يحتاج مقص، وطبعا هاي فد من الامور الضرورية ان شاء الله راح نبين لكم اياها بالدروس التطبيقية العملية. حمل المحرم للمقص او للسكين الصغيرة جائز او غير جائز؟ طبعا العرف لا يرى انه شنو؟ متسلح، فهذا لا اشكال في جوازه، جائز بلا اشكال ان المحرم يحمل سكينا صغيرا او يحمل مقصا، مع العلم انه السكين احيانا تستخدم كسلاح، لكن العرف لا يرى انه شنو؟ متسلح، بل يأخذه لغاية التقصير مثلا او غايات اخرى. لذلك السيد الثاني في المناسك عبر عنه بالتسلح، واضح؟ عرفا. وذهب بعض الفقهاء وهو المشهور طبعا، والسيد السيستاني لم يذهب الى هذا الشيء، هم خلوها ببالكم، السيد الخوي عنده احتياط، السيد الثاني لم يذهب، وكذلك الشيخ الفيال والشيخ الوحيد الخراساني لم يذهبوا الى ما سيأتي. وذهب بعض الفقهاء الى عموم الحكم لآلات التحفظ، آلات التحفظ يعني آلات الدفاع، تحفظ آلات الدفاع أيضا كالدرع والمغفر، وهو هذا القول أحوط وجوبا. قلنا السيد الثاني والشيخ الوحيد والشيخ الفياض أدل لا يجوز حمل الدرع، بينما على رئيس الخو احتياط بعدم جواز حمل الدرع وغيره. مسألة، لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له، ومع ذلك فالترك أحوط. شلون يعني؟ أنا عندي سيارة، عندي دابة، عندي سلاح، بس وين مخلي السلاح؟ بالسيارة. نخليه بالدابة، عد سلاح، عد سيف، عد بندقية، عد رمح، لكن وين مخليه؟ مخليه مثلا بالدابة محتفظ به. خب انا مالك للسلاح لكن ليس حاملا له، هذا جائز او غير جائز؟ على رأي سيد الخوي والسيد الثاني جائز. نعم الاحوط استحبابا التاب ان يكون معه سلاح بشرط ان لا يكون حاملا له، والا لو كان حاملا له لعد عند العرف انه شنو متسلح. شنو
اختلف الايمان بانه حامل السلاح يصير عن تسلح باعتبار انه هذا الشايل سلاح بالسيارة يعتبر متسلح ولا يعتبر حامل للسلاح.
لا القصد الحمل يعني اللبس، ها بالمناسبة كلمة الحمل سابقا يعني يراد منها اللبس.
اي فهنا قصد انه موضوع حمل السلاح غير موضوع التسلح باعتبار هذا اللي شايل سلاح سيارته هو متسلح. هذا
لا مو دعم. شوف هسه حتى السيد الثاني شوي خلي بالكم
يعني قصدي
السيد الثاني يفصل بين حمل السلاح بين قوسين يعني بين لبس السلاح فلا يجوز على نحو الفتوى، وبين يعني ما يعد متسلحا، هو ليس لبس السلاح بس يعد متسلحا فهذا على نحو شنو مولانا؟ على نحو الاحتياط. يعني هذا اللي يركب له الدبابة خب هذا ما حامل السلاح هو ولا لابس السلاح بس يعد شنو مولانا؟ يعد متسلحا، هذا على رأيه كان احتياط. اما لبس السلاح يعني قصد حمل السلاح السابق يراد منه شنو مولانا حمل السلاح؟ لبس السلاح.
هذا المفروض ما
وضع
السلاح هذا الرأي.
إيه هو المراد من عنده شنو حمل السلاح يعني لبسه؟
يعني
بس إيه إذا عند العرف رأى أنه هذا سلاحان عنده حرم. قال لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن المحرم حاملا له للسلاح، ومع ذلك ومع جوازه فالترك أحوط أحوط استحباب زيادة استحبابي. مسألة تختص حرمة السلاح بحال الاختيار، يعني في حال الضرورة وحال الاحتياج يجوز حمل السلاح ولا كفارة عليه. تختص حرمة السلاح، حرمة السلاح يعني حرمة التسلح، حرمة حمل السلاح، حرمة لبس السلاح بحال الاختيار، ولا بأس به، به أي بالسلاح، بحمله، بلبسه، بتسلح به عند الاضطرار بلا إشكال. طبعا كما ذكر في بعض الروايات مسألة، هاي المسألة يتوافق فيها السيد الخوئي والسيد الثاني والشيخ الفياض ويختلف فيها السيد الحكيم، فقط نبين بس ما نبين وين الخلاف. بس السيد الخوي والسيد الثاني متوافقين ان كفارة حمل السلاح، السيد الثاني قال كفارة التسلح، كفارة التسلح او كفارة حمل السلاح شات على الاحوط، شات على الاحوط وجوبا، على الاحوط لزوما طبعا لغير ضرورة، لانه قلنا في مثل السابق أنه إذا كان لضرورة جاز حمله ولا كفارة عليه، فكفارة حمل السلاح لغير ضرورة شات على الأحوط لزوما. إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم، فتحصل أن ما يحرم على المحرم كم أمر؟ 25 برفع قلع الضرس وإضافة من أضافة. بس أنت لا من تريد عددهم عددهم اكتب قلع الضرس وخلي الابتماس داخل تحت من تحت الستر بس. ممتاز، هاي خليه على وفاق ما ذكره المشهور. يعني بنصف دقيقة هنقول بعض الأمور فيها الوضع وفيها التكليف، بعضها تستلزم فساد الحج واللي هي الاستمناء والجماع، تستلزم حتى فساد الحج. السيد الخوئي رحمه الله يعبر عن ما يستلزم التكليف والوضع، وبعضها تستلزم طبعا في صورة العلم والعمد، وبعضها تستلزم الإثم والكفارة، وبعضها ليست فيها كفارة، وبعضها ثابتة حتى في مورد الاضطرار، وبعضها ثابتة حتى في مورد الجهل والنسيان. واضح؟ فهناك أمور ذكرناها تفصيلا، أرجع وأكد إذا تقدرون يسرعكم مجال بالبيت تكتبونهن 25 وتذكرون في مورد العالم العامد الجاهل الناسي عند الاضطرار، وكل واحدة من الأسئلة تناقشونها وضعا وتكليفا، وضعا وتكليفا، فراح تنشأ عندك فد مجموعة كاملة متكاملة من تروك الإحرام. هذا تمام الكلام في تروك الإحرام. نأتي إلى مبحث مهم أنه ما يسمى بمحرمات الحرم، هاي الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته. أجاد السيد الثاني عندما ذكر عنوان قال محرمات الحرم، محرمات الحرام يعني تحرم على المكلف لا من جهة المح الحرام، ما لا من جهة الحرام بل من جهة من جهة الحرام. طبعا من جهة الحرام شاملة لمن الحكم للمحرم يعني المناط مو بالصفة اللي ذكرنا، المناط مين من كان بالصفة كونه محرم، الآن لا المناط مين من بالمكان بالحرم. فهذه الأمور التي سيأتي بيانها سحر على المحرم والمحل على حد سواء. طبعا بها أيضا مسائل ابتلائية. أكثر مسألة ابتلائية راح تواجهونها بالنسبة إلى محرمات الحرم قضية قلع الشجر. يعني ما يلقى له تربة الحاج رأسه بيجي الشجرة ويكسرها يريد يصلى عليها. قل له حجي دقيقة لا تكسرها، هذا ما لك حق تكسر شجر الحرم، ممنوع عليك أن تكسر أو تقطع شجر الحرم على ما سيأتي بيانه. واضح؟ إذن هذه الأمور حتى على المحل، حتى لو حليت أنت. وهم بالمناسبة خلي بالك، يعني واحد الآن كمل العمرة أو كمل الحاج وهم يريد يكسر له فد غصن، قل له ما تصير، يقول لك شيخ نحن بعد أحلينا وكملنا حجنا، كون يفترض بيك تقول له هذه أي الصيد على ما سيأتي، الصيد الحرمي مو الصيد الحرامي، الصيد الحرمي وقطع نبات الحرم حرام على المحل والمحرم على حد سواء. الصيد في الحرم وقلع شجره شجر الحرم ونبته، وهناك ما تعم حرمته للمحرم أو المحرم والمحل المسمى بمن مولانا المسمى بمحرمات الحرام، يعني ما يحرم على المحرم والمحل في هذا المكان، وهو أمران. الأول الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحرم والمحل والمحرم كما تقدم في مبحث الصيد. بالمناسبة إذا اصطاد المحرم في الحرم، ذكرنا سابقا إذا اصطاد المحرم في الحرم فهو خالف من جهة الوصف هو محرم فيتعين عليه الإشناف، وفي الحرم فلذلك ليش قلنا الصيد من المحرم في الحرم عليه شنو مولانا؟ الجمع بين الكفارتين، الكفارة الأولى لأنه اصطاد حال كونه محرم، والكفارة الثانية لأنه اصطاد وين مولانا؟ في هذا المكان أي في الحرام. لذلك حتى لو أحل لا يجوز له الصيد. قد واحد يسأل يقول زين أنتم مو ذكرتوا شوية، خلي بالك يمي، مو ذكرتوا أنه في بيان أعمال الحج قلنا إذا قصر حلت له أمور وبقي عليه شنو؟ الجماع والطين والصيد على الأحواض، مو ذكرنا؟ فإذا سعى بين الصفا والمروة حلت له شنو؟ إذا سعى بين الصفا والمروة ماذا حلت له بالحج؟ الطين. من إذا طاف طواف النساء حلت له، ويبقى الصيد محرما عليه إلى لا إلى ظهر يوم الثالث عشر. زين إذا باقي هو في مكة ما طال إلى يوم 18 هم يبقى حرام، بس يبقى حرام مو من جهة الحرام، من جهة من؟ بس قبل ظهر يوم 13 كان شنو حرام علي؟ من جهة من؟ الإحرام والحرام. راح تقول لي وين تظهر الثمرة؟ أقول لك تظهر الثمرة ليوم 12، ليوم 12 طلع إلى ليوم 12 طلع إلى عرفات، ليوم 12 طلع إلى عرفات. خب عرفات مو بالحرم، مع هذا لا يجوز له أن يصعد. من جهة من؟ يوم 12 الإحرام، ويوم 13 وراء الظهر العصر إذا طلع على عرفات جاد، لأنه هم انتهي أمد الصيد الإحرامي. متى ينتهي أمد الصيد الإحرامي؟ ظهر أو عصر يوم 13، واضح؟ وهم هو شنو ليس في الحرام. لا احنا اذا ما قتله قلنا وجب ارساله، اذا امسك بالصيد وجب ارساله. هي اللي هون الخطب انه مو مسائل ابتلائية الصيد، فما نحب نتوقف وياها كثيرا انه هي مو مسائل ابتلائية الصيد. اي لا بس من جهة انه باقي عليه من الاحرام مال. لا لا باقي، احنا قلنا لا يصطاد الا بعد ظهر يوم الثالث عشر. خب هو الاحرام ما ينحل بتمامه، الاحرام مو ينحل بتمامه، ينحل جزء ورا جزء، مو مثل العمرة. العمرة شنو ذات تذكرون بالتقصد شنو حلت له كل الامور، بينما بالحج شي كل الاحرام تدريجي. الاحرام الاكبر متى الاحرام الاكبر؟ لا الاحرام الاكبر يعني متى العفو الاحلال الاكبر، الاحلال الاكبر بالحج شو وقت يحل الاحلال الاكبر؟ متى؟ بعد التقصير او الحلق، لانه بعد الحلق او التقصير في الحج ماذا يحل؟ يسمون الإحلال الأكبر، يحل من 22 مسألة شو يبقى عليه؟ هذا يسمون الإحلال الأكبر، لأنه كانت عليه 25، بس من يوم العيد من يقصر ويحلق تذكرون حلت له 22 أمر، وبقي شنو؟ 3. أحسنتم. فبعدين يتدرج بالإحلال. قال الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحرم محل والمحرم كما تقدم. ثانيهما قلع كل شيء، هاي قاعدة عامة، الأصل عدم جواز قلع ما نبت في الحرم، هاي قاعدة عامة سيأتي مستثنياته. فإنت أصل وأبطر وبين قاعدة أن الأصل لا يجوز للمحرم والمحل على حد سواء أن يقلع أو يقطع شيئا من نبت أو شجر الحرام. قال قطع أو قلع كل، خلي خط تحت كلمة كل، هاتي بيان ضابطة عامة، كل نبت في الحرام أو قطعة من بيانين من شجر ونحوه وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على نحو المتعارف. شوف قبل سابقا قبل الطرق ما معبدة، فكان العالم من تمشي وين؟ بطرقات مملوءة بيمة، مملوءة بالأشجار والأعشاب وغيرها. السيد الخوي والسيد الثاني يقول أنه لو كان هناك المشي، طبعا أقصد مشي سواء بالدابة بالسيارة مشيا راجلا، لكن المشي ماذا يستلزم؟ قطع من؟ قطع شيء من نبت الحرام. هنا السيد الخوي الثاني فصل، إذا كان المشي مشيا متعارفا وهذا المشي المتعارف أدى وآل بالنتيجة إلى قطع شيء من نبت الحرام ما بيشكال، بس بشرط أن يكون المشي متعارفا. الحالة الثانية إذا لم يكن المشي متعارفا فلا يرخص له بذلك القطع، لأن الروايات ذكرت أنه عندما يجوز له قطع النبت أثناء المشي إنما انصرفت إلى المشي المتعارف لا إلى غير المتعارف. كما لا بأس أن تترك الدواب في الحرام لتأكل من حشيشي. أنا عندي دواب يصير إحنا يسمونهن بالعرف العام أهتن، مو هيك يعني أهتن أو أتركن على الزرع ياكل، إنما الحرم جاز ما بإشكال على رأي العلمين. لكن سيأتي أكو مسألة خلافية. وين المسألة الخلافية؟ أكو فرق بين شوية بالك يمي، أكو فرق بين تجعل الدواب هن ياكلن بنبت الزرع، يعني بالنبت والزرع الموجود في الحرم، وبين أنت تحش إلهن، يعني أنت تقطعه. أكو فرق لو ماكو فرق؟ على رأي سيد الخوي ماكو فرق، سواء كان بارك يمي سواء كان الدواب هو الدواب هي التي تقوم بالأكل، أو قام المحرم بقطعها وجعلها علوفة لها للإبل، سواء هو قطعه. بينما السيد الثاني يقول لا، أكل الإبل والدواب جائز، أما أنت تقطع العلوفة للإبل فلا يجوز. فذهب السيد الثاني إلى التفصيل، بينما السيد الخوي عنده جائز، سواء كانت الإبل هي التي تأكل أو قام المكلف بمن مولانه بقطع النبت إليها. كما لا بأس أن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد. المورد الأول الذخر، وهو نبت معروف، طبعا الذخر موجود، إذا صرت قطعة نعم هذا استثناء. هاي الاستثناءات خلي بالك يمي أربع استثناءات، ذاكر السيد الخوي أربع استثناءات، أنه هذا. بينما السيد الثاني عنده كم استثناء؟
ثلاثة.
ليش؟ لأنه ما عنده ما قطع لكونه شنو؟ علوفة. الأذخر وهو نبت معروف، معروف هذا يجوز لك قطعه. اثنين النخل وشجر الفاكهة، شجر الفاكهة ليمون برتقال لك حق تقطع، لو ما لك حق تقطع جائز. النخل لك حق تقطع. ثلاثة، هاي ثلاثة خلافية بين العلمين، الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل، سيد الخوي عنده جائز قطعها، سيد الثاني عنده ما جائز. أربعة بها موردين. شوية التفت لي، شوية التفت لها رقم أربعة. هاي الأربعة طبعا احنا مو ابتلائيين بها، مبتلين بها أهل مكة، أربعة مبتلين أهل بها مكة، بس أبينها لأن هي مبتلائية. شوف مرة تشتري، أنت تشتري بيت، تشتري بستان، مرة من تشتري البيت أو البستان مرة تكون الشجرة موجودة قبل تملكك بشراء ببيع بإرث ونحو ذلك. إذا كانت الشجرة موجودة قبل التملك لا يجوز لك قطعها. وإذا تملكت أرض ونبت فيها زرع بعد التملك، طبعا التملك أعم من البيع والشراء، يجوز لك قطعه حتى لو مو أنت الغارزة، يعني كان بفعل الله عز وجل. أنا اشتريت لي قطعة أرض 1000 متر أرض ما بها جرداء، ورثنا طلع بها فد شجر أو نبت، طبعا باستثناء الفاكهة، لأن قلنا الفاكهة شنو النخل جعل، هذا يجوز لك تقطعه لو ما يجوز لك تقطعه ما دام نبت في ملكك بعد التملك جائز القطع. أما لو اشتريت قطعة أرض وكان فيها زرع بها شجر قبل التملك لا يجوز لك القطع. إذا فصل بينما ما لو ملك الأرض وكان فيها زرع قبل التملك وما بين كون الزرع شنو مرانة بعد التملك. قبل التملك شنو حكمه؟ يعني كان الزرع موجود قبل التملك شنو حكمه؟ ممتاز. وبعد التملك هاي حالة. صورة أخرى أن أي شيء غرزه الإنسان بيده يجوز له قطعه سواء كان في ملكه أو في ملكه. أي شيء يغرزه الإنسان بيده مو بفعل الله عز وجل، لذلك ممكن تتداخل الأقسام. شلون تتداخل الأقسام؟ كما لو ملك أرضا وما كانت جرداء ثم غرز فيها غرزا ونبت، هذا إلى من حيثيتين يجوز القطع. يا حيثية الأولى أنه نبتت بعد من؟
بعد
تملكه. والحيثية الثانية أنه هو من شنو؟
غرزها
بيدها. فعنوان الغرز عنوان مستقل، أن من غرز شيئا من الزرع جاز له قطعه مطلقا، مطلقا سواء في ملكه أو في غير ملكه، وسواء كان في الأرض قبل تملكها أو بعد تملكها، فتكون النسبة بينهما عموما خصوص شنو؟ من وجه. واضح تكون النسبة بينهم واضح. ليش عموم خصوص من وجه؟ يشتركان في مورد واحد. شنو المورد الواحد؟ ما لو غرسها بعد تملكه الأرض. الثالث أو الرابع الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه، بستاني مثلا، أو يكون الشخص طبعا يكون في ملكه، يعني شنو في ملكه؟ يعني بعد تملكه. ها خلي بالك وين كانت العبارة قد توحي إلى شيء آخر، يعني الأجار التي تنمو في نفس الشخص في دار نفس الشخص أو في ملك، يعني بعد التملك مو قبل التملك. أو سيسارها جعلها نقطة مستقلة، أو يكون الشخص هو الذي غرز ذلك الشجر أو زرع العشب سواء في ملكي أو في ملك غيره. وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأجار، سائر أجار الحرام. بعد ما اتصور اللاحق والحمد لله رب العالمين.
زين شيخنا، هذا اشتريت منه دار